الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ها نحن ذا نلتقي مرة أخرى لنتحدث عن أعظم قضية، ألا وهي قضية التوحيد. إن نبينا صلى الله عليه وسلم جاءنا يحمل رسالة عظيمة. إن الله عز وجل بعثه ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ظلام الدنيا وضيقها إلى سعة الآخرة ونعيمها. لأجل هذا جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بكلمة عظيمة، جاء بالدين الذي جاءت به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكل الأنبياء جاءوا يدعون أقوامهم إلى أن يفردوا الله تعالى بالعبادة. الإنسان أيها الإخوة لو بقي على فطرته لقادته بإذن الله تبارك وتعالى إلى الحق. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولو تأملت في الحديث لم تجد أو يمسلمانه، لأن حقيقته أنه ولد على الفطرة وهي الإسلام. هذه الفطرة العظيمة أيها الإخوة جاء الأنبياء جميعا إلى إحيائها في نفوس الناس، وإلى دعوة الناس إلى توحيد ربهم سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم جاء مؤكدا لهذه الحقيقة، ومهيمنا على جميع الرسالات، ومبينا رسالة الحق وهي الإسلام التي جاء بها جميع الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. فما أن أمره الله تعالى بالتبليغ حتى وقف على الصفا ونادى قريشا جمعا، ثم قال: هل جربتم علي كذبا قط؟ فقالوا: لا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تفرق القوم واستغربوا، بل عزموا على إنكار ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. هذه الفطرة التي كانت في قلوب الناس على التوحيد وعلى إفراد الله تعالى بالعبادة تغيرت بحسب أحوال الناس في الدنيا. فمنهم من عبد الأشجار، ومنهم من عبد الأحجار، ومنهم من عبد الأبقار، ومنهم من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمر، ومنهم من عبد الملائكة. كل هذه المعبودات معبودات باطلة، لأنها كلها في الحقيقة عبودية لغير الله تبارك وتعالى. وما من نبي جاء إلى قومه إلا قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء لا يطلبون أجرا على دعوتهم، وإنما يطلبون الأجر من الله تبارك وتعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه الدعوة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم هي الحق. بل لو تأمل الإنسان في هذا الكون، بل لو تأمل في نفسه، من رزقك عينين، ومن أعطاك يدين، ومن أعطاك قدمين، من رزقك قوة، من جعل فيك نفسا، من جعلك ترأس وتربع، من زوجك، من أنعم عليك، من وظفك، من رزقك، كل هذه بيد الله تبارك وتعالى. ثم يتحقق قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك جبير بن مطعم لما كان قريبا من الكعبة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: والله لقد كاد أن يطيش عقلي. وفي رواية ما بقيت شعرة في جسدي إلا تحركت أو قال إلا وقفت. استشعر عظمة هذا الكلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ترك الإنسان لفطرته لدلته البحار بفجاجها والأنهار بأمواجها، وهذا الكون بما فيه من خلائق الله تبارك وتعالى، لدلته هذه المخلوقات جميعا على توحيد ربه تبارك وتعالى. فوا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقف صلى الله عليه وسلم ليقول للناس قولوا لا إله إلا الله. من تمسك بهذه الكلمة واتبع الحق وسار مع النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى الطريق المستقيم. عذب، أوذي، أهين، اضطهد، كانوا يجعلون في الرمضاء، بل يحفر لهم في الأرض إلى أنصاف رقابهم، ثم إذا خرجوا منها صلبوا في الأشجار، ثم ضربوا بالسياط، تطفأ أسياخ الحديد في أجسادهم، لا يردهم ذلك عن دين الله تبارك وتعالى. هذه هي حقيقة الإسلام أيها الإخوة، أن نعلم أنه لا إله إلا الله، فنسجد لله ونخشع لله ونركع لله ونحب الله ونخاف من الله ونتوكل على الله وندعو الله، نعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. إذا تحقق هذا المعنى في نفوسنا عرفنا حقيقة الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. متى ما تحققت هذه المعاني في نفوسنا عرفنا حقيقة الإسلام بمبانيه العظيمة بأهدافه السامية. لأجل هذا سابق الأبرار إلى هذه الحقيقة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وللسابق فضله. فأنت أخي الكريم تدعى الآن إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ليست قضية كلمة تقال. الآن نعرف أن الناس يقولون لا إله إلا الله، ولكن هذه الكلمة إخوتي الكرام قل مضمونها في قلوب كثير من الناس. يقول لا إله إلا الله ويكذب، يقول لا إله إلا الله ويقع في الفجور، يقول لا إله إلا الله ويقع في الزنا، يقول لا إله إلا الله ويتصف ببعض صفات المنافقين، يقول لا إله إلا الله ربما لا يصلي مع الجماعة في المسجد، يقول لا إله إلا الله ويكذب ويغش وينم ويفعل الجرائم. إذن معنى لا إله إلا الله أصبح خافيا عن كثير من المسلمين، ولهذا نسمع عن كثير من المسلمين أنهم يدعون الأولياء ويدعون الصالحين ويتوسلون بغير الله ويدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويخافون من الشياطين ويخافون من الأولياء ويخافون من الجن. إذن أين تحقيق لا إله إلا الله؟ لا يضر ولا ينفع إلا الله، لا يشافي ولا يعافي إلا الله، لا يقتل ولا يحيي ولا يميت إلا الله. إذا كانت هذه الحقيقة موجودة عندنا عرفنا طريقنا إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا ننظر إلى حال كثير من الناس اليوم حتى وهم يقفون في صلاتهم يعصون الله وهم في صلاتهم، يقول الله أكبر وعنده أشياء كثيرة أكبر من الله، هي في الحقيقة في نفسه أكبر من الله، الواسطة عنده أكبر من الله، يخاف من غير الله أكثر من الله، يخاف من الجن، يخاف أن يقطع رزقه، يخاف من أحد أن يطرده من عمله. إذن أين الخوف من الله؟ أين التوكل الحقيقي على الله؟ لما أسلم بلال رضي الله عنه وعرف أنه لا إله إلا الله عرف أنه سيبتلى، فلما مر عليه أمية بن خلف ورأى بلالا فقال أيها الغراب الأسود والله لأعذبنك عذابا ما سمعت العرب مثله. فقال بلال لئن ابتلاني الله تعالى بك تذيقني شيئا من العذاب ليتبين الله صدقي على إيماني، والله لأصبرن صبرا ما شهدت العرب مثله. ثم رفع يديه يدعو الله تبارك وتعالى اللهم ثبتني على دينك. شعر بحلاوة الإيمان، أصبحت الصخرات العظيمة تلقى على صدره ورمضاء مكة تحت ظهره، ثم يقلب على صدره على الرمضاء والصخرات على ظهره، ثم يسحب ليلعب به الأطفال ويسخرون منه، ثم تطفأ أسياخ الحديد في جلده، ثم يضرب بالسياط حتى يتفجر من جسمه أخاديد الدماء، ومع ذلك لم يصده ذلك عن دينه أبدا. يقولون كيف صبرت على البلاء يا بلال؟ قال مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فما كنت أشعر بعذاب. قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هل نحن شعرنا بحلاوة الإيمان؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هل شعرنا بهذه الحقيقة؟ هل شعرنا بقيمة أننا مسلمين، وأن الله أوجدنا على الإسلام وله الحمد والمنة، وأننا نعيش في مجتمع إسلامي ونعيش في دولة إسلامية، أننا نحمد الله عز وجل أن هدانا إلى الاستقامة على دينه؟ إذا شعرنا بهذه القيمة شعرنا بقيمة الإسلام. كنت في الأسبوع الماضي في قارة أوروبا ومررت على كثير من دول أوروبا. جمال الطبيعة والمناظر الخلابة والشوارع النظيفة والبيوت والعمائر الفاخرة، أشياء من الدنيا عجيبة جدا، عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، لكنك تتعجب أن هذا الشخص لا يعرف لله دينا، لا يسجد لله سجدة، لا يتوضأ، يعيشون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم الواحد منهم بعد أن كبر في السن كان الأولى والمفترض أن يلازم بيت الله، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. ذلك البعيد عن الله الذي لا يعرف شيئا عن الدين ولا عن الإسلام ولا عرف حقيقة وجوده، تدري ما هي نهايته أخي الكريم؟ نهايته أن يأخذ كلبا ويعيش معه في هذه الحياة، يذهب معه في الصباح ويعود معه في المساء ويدخله إلى بيته ويعتني به، لا يجد إلا هذه الحالة. حتى قال قائلهم: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف سرت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. لا يدري، لكنك أنت تدري، وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري ولم تستعد بالأعمال الصالحة بتوحيد الله بالإخلاص لله فالمصيبة أعظم. التوحيد معناه أن ننقاد عبيدا لله، أن ننظر إلى ما يرضي الله تعالى فنعمله، وننظر إلى ما يغض الله تعالى فنبتعد عنه. وإذا كنا وقفنا على بلال بن رباح كمثال عظيم لكل رجل يستقيم على منهج الله، فننظر في المقابل الآخر سمية بنت خياط المؤمنة الصادقة، عرفت أنه لا إله إلا الله، امتلأ قلبها إيمانا بالله تبارك وتعالى. كان أبو جهل فرعون هذه الأمة هو الذي يشرف على تعذيبها فقط لأجل أن تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجز أن يردها عن دينها، يريد منها فقط كلمة واحدة تهين بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يستطع أن يستخرج منها كلمة، وهي امرأة ضعيفة. فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. آذاها، عذبها، صلبها، ضربها بالسياط، أطفأ سياخ الحديد في جسمها، إلى أن جاء في ساعة من الساعات وقد أوشكت على الهلاك، هي وزوجها وابنها. فمر عليها وقال: لعل زوجك أن يموت قبلك، وأظن أنك تتمنين هذا، تريدين أن يموت زوجك قبلك. تدرين لماذا؟ لأنك عشقت محمدا وتريدين أن تتزوجي. فلما تكلم في عرضها لم تستطع الصبر عليه، وهي المقيدة في قيودها المصلوبة بجذع شجرة تلتفت إليه ثم تبصق في وجه عدو الله ثم تقول أخزاك الله يا عدو الله، والله إنك لفاحش بذيء، والله إنك أهون علي من الجعل على قمامة. لم يستطع هذا الرجل أن يرد عليها إلا أن يأخذ حربة فيقذفها في جوفها فتموت سمية لتكون أول شهيدة في الإسلام. سمية لا تبالي حين تلقى عذاب النكر يوما أو تلينا، وتأبى أن تردد ما أرادوا، فعاشت في عداد الصابرين. أول من آمن من هذه الأمة امرأة، وأول شهيدة في هذه الأمة امرأة، ويضرب المثل العظيم في الثبات على الحق وعلى الدين بامرأة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إنها حقيقة الإسلام، إنها معنى لا إله إلا الله. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه سبعة هي شروط لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ودعا الأمة إليها 13 عاما في مكة. آمن من آمن، وكفر من كفر، سابق من سابق، وتأخر من تأخر، وبقيت الأمة تجادل وتنافح وتجاهد وتقاتل على إثبات هذه الحقيقة أنه لا إله إلا الله. ولهذا قال أهل العلم التوحيد 3 أقسام: توحيد الألوهية وهو معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا نفي لجميع الآلهة، إلا الله إثبات العبودية لله تعالى وحده، فالله هو الإله، واسم الله هو الاسم الأعظم الذي تعود إليه جميع الأسماء. والله هو الإله أي المألوه المعبود. وقال بعض أهل العلم اسم الرب هو الاسم الأعظم، افتتحه الله تعالى في بداية كتابه، حيث افتتح سورة الفاتحة بقوله الحمد لله رب العالمين. والرب هو المربي لخلقه بنعمه. والربوبية نوعان: ربوبية عامة، فإن الله تعالى ربى جميع خلقه بنعمه وتولاهم برعايته وكلأهم بحفظه وأمدهم بطاقات وقوى يستعينون بها على أعمالهم وعلى القيام بشؤونهم. وهناك ربوبية خاصة لأوليائه من أنبيائه والصالحين من عباده، وهي تربية الولاية والحفظ والرعاية والهداية والتوفيق للخير، هي تربية الإيمان في قلوبهم وحفظهم من الشرور وإبعاد الشرور عنهم. وهذا حفظ خاص وتربية خاصة بأوليائه. فهذا قول بعضهم بأن الرب هو الاسم الأعظم، ولعل هذا هو السر في أن أكثر دعوات الأنبياء كانت باسم الرب، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ربنا ليقيموا الصلاة، إلى غير ذلك من دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. ولكن الذين قالوا بأن الاسم الأعظم هو الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هنا في هذا الحديث الذي يسمى سيد الاستغفار وهو في الصحيح، بدأه بقوله الله، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي أي أعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فنأخذ من هذا أيها الإخوة الفضلاء أن المؤمن عليه أن يعرف معنى لا إله إلا الله، فإنه يصبح عبدا لله تعالى ذليلا منكسرا بين يديه، خاشعا في صلاته، متذللا في عبوديته، طالبا كل شيء من ربه، بعيدا عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، ثم يتبع كل ما أمر به ربنا عز وجل مبتعدا عن كل ما نهى عنه. ولهذا نقول إن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فالعبودية هنا تقتضي الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. فقالوا العبودية في اللغة هي التذلل، قالوا طريق معبد أي مذلل. ولذلك العبودية جاءت في الشريعة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فهذا العبد أصبح عبدا لله ذليلا منكسرا بين يديه، فيحب لله ويبغض لله ويوالي لله ويعادي لله ويصلي لله ويزكي لله، فكل حياته لله عز وجل، تصديقا لقول الخليل عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، يقتضي النفي والإثبات، فنفي جميع العبودية لغير الله عز وجل ثم إثباتها لله تبارك وتعالى، وهي تقتضي شهادة أن محمد رسول الله بالإلزام. فأركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا تستقيم لا إله إلا الله بدون أن يشهد أن محمد رسول الله. وتقتضي شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو حقيقة الإسلام وحقيقة ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا تتبع هذه الشهادة عند تحقيقها بشروطها السبعة، والشرط الثامن الكفر بكل ما يعبد من دون الله. ولذلك قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا ما قال عنه أهل العلم: التخلية قبل التحلية. فمعنى ذلك أن يفرغ القلب من العبودية لغير الله تبارك وتعالى، ثم يملأ بالعبودية لله عز وجل، فلا يكون في قلب العبد شيء أحب إليه من الله، ولا أخوف من الله، ولا أرجى من الله، ولا ينبغي له أن يقدم، بل لا يجوز له أن يقدم لأحد شيئا إلا لله تبارك وتعالى. فيكون خوفه وذله وانكساره وطاعته ورجاؤه وذبحه ونذره وصلاته وصيامه وزكاته وحجه لله رب العالمين. هنا يتحقق معنى التوحيد أيها الإخوة، وتنطلق عند ذلك مبادئ الإسلام في حياة الشخص. فتأتي قضية بر الوالدين والصلاة وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران ومعاملة الناس بالحسنى وإصلاح ذات البين، كل هذه تتحقق عندما تستقيم لا إله إلا الله في قلب العبد. أما أن الإنسان يقول لا إله إلا الله ثم تجد هذا العبد بعيدا عن الله عز وجل، فكلمة لا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان، فإن كثيرا ممن يقولها بلسانه لا يثبت عليها بقلبه، فإذا وقع الابتلاء نسي هذه الكلمة. حتى تجد كثيرا من الناس الآن حتى وهو عند الإشارة، ربما وهو يسير في الطريق يميل بعض الناس عليه بسيارته، انظر ماذا يقول: إما أن يلعن، وإما أن يسب، وإما أن يتصرف تصرفا عجيبا. أين الإيمان الموجود في قلبك؟ ما الذي يضرك لو قلت لا إله إلا الله، الله أكبر، أستغفر الله، سامحك الله؟ ما الذي يضرك لو جعلت عندك كلمات عظيمة تستقيها مما يكون في قلبك، مما ربيت عليه؟ ولذلك أذكر حادثة أيها الإخوة لعل أن يكون فيها عبرة. أحد العلماء أهدي إليه ببغاء، فكان في كل يوم يمر على هذا الببغاء فيقول لا إله إلا الله، فيردد الببغاء لا إله إلا الله كل يوم، وهو يردد كل ما رأى هذا الشيخ قال لا إله إلا الله، يردد الببغاء لا إله إلا الله، وإذا دخل قال لا إله إلا الله، وإذا خرج قال لا إله إلا الله. وفي يوم من الأيام عدا عليه بس هرة عدت على هذا الببغاء، فلما عدت لتأكله خاف منها فصاح بصوته غاق، فغاق كما يغيق في كل مرة، فنسي أن يقول لا إله إلا الله. فداوم ذلك الشيخ وذلك العالم وذهب إلى درسه حزينا، فاستغرب طلابه من حزنه، قالوا ما لك يا شيخنا نراك اليوم حزينا؟ قال حزنت على ذلك الببغاء، فقد عدا عليه البس فأكله. قالوا وما المشكلة، نأتيك بغيره؟ قال ليست المشكلة في أن تأتوني بغيره يا أبنائي ويا طلابي، المشكلة أنه لما عدا عليه ليأكله ما قال لا إله إلا الله، وقد استمر معي فترة من الزمان يردد لا إله إلا الله، ثم بكى الشيخ لشيء يجول في صدره. قالوا ما يبكيك؟ قال أخشى أن يكون حالنا كحال هذا الببغاء، أننا لا نردد لا إله إلا الله إلا كلاما بألسنتنا، لكن لم يستقر ذلك في قلوبنا، فأخشى إذا داهمنا الموت ألا نوفق إلى هذه الكلمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هنا الإشكال أيها الإخوة، هل فعلا هذه الكلمة تتحرك في قلوبنا؟ يركبون الطائرات وهم يجولون في جو السماء، ربما نظر إلى امرأة متبرجة، أو ربما فعل معصية، أو ربما رأى صورة سيئة في جواله، يعني يعصي الله تعالى وهو معلق بين السماء والأرض. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، وما سقطنا لأن الحافظ الله. الله عز وجل يحفظك، يمن عليك، يسدي عليك نعمة، ثم إذ بك تقصر في حق الله تبارك وتعالى. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: إني والجن والإنس في أمر عجيب، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. لماذا هذا حال كثير من الناس أيها الإخوة؟ إلى متى يبقى كثير من الناس وهو يعرف أنه لا إله إلا الله ثم لا يتوب إلى الله، ثم يعصي الله؟ أقول لكل من يعصي الله، كل من ينظر إلى الحرام، اعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. كل من يتجرأ على معصية الله أقول: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. أين حرارة لا إله إلا الله في قلبك؟ أين حرارة لا إله إلا الله عندما تحب الكافرين، توالي الكفرة، تقدمهم على المسلمين، تعتنقهم سواء كانوا لاعبين أو غيرهم، تحتضنهم، تبجلهم، تضيفهم في بيتك، لم تضف أحدا من المسلمين ولا أحدا من العلماء ولا أحدا من المشايخ، ثم تستقبل كفرة ترفعهم فوق منزلة المسلمين؟ إذن أين الأخوة الإيمانية؟ إذن لا إله إلا الله أيها الإخوة كلمة عظيمة، هي أساس الإسلام. لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة. لا إله إلا الله بها نعيش، وعليها نموت، وعليها نلقى الله تبارك وتعالى. من عرف هذه الكلمة يجب أن يعلم أنه وهو يؤمن أنه لا إله إلا الله، يؤمن أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، إذن لا معبود بحق إلا الله. ولهذا قال أهل العلم: أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية كل الخلق يؤمنون به، فما أحد ينكر أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، كلهم يؤمنون. لم ينكر هذا إلا فرعون وبعض الفلاسفة والدهريون الذين يقولون ذلك لا عن حقيقة في قلوبهم، ولكن استكبارا منهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم يؤمنون في الحقيقة. ولهذا قال موسى عليه السلام في رده على فرعون عليه غضب الله: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذن فرعون يعلم أيضا أن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المحيي وهو المميت، ومع هذا يعاند ويكفر ويقول: أنا ربكم الأعلى. ثم توحيد الألوهية، توحيد العبادة، هو التوحيد الذي وقع فيه الخلاف بين الأنبياء وأممهم. الإشكال أيها الإخوة أن بعض الناس الآن يقول لا إله إلا الله، ثم إذا حدث له أمر وقع في مشكلة لا يدعو الله عز وجل، إما أن يدعو البديوي أو يدعو الجيلاني أو يدعو غيرهم من الناس، أو ربما يدعو وليا من الأولياء ولا يدعو الله تبارك وتعالى.
يجب عليك أخي الكريم أن تفرد الله تعالى بالعبادة في كل شؤونك، في كل أحوالك، في يقظتك، في نشاطك، في منشطك ومكرهك، في أثرة عليك، في كل شؤونك تكون عبدا لله تبارك وتعالى متبعا لشرعه عز وجل. جاء نبينا صلى الله عليه وسلم يبين هذه الحقيقة: ابتلي، أوذي، حورب، عذب، لأجل أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله. أخرج من مكة، لحقه أعداؤه وحاربوه، كسروا رباعيته، شجوا جبينه، بل آذوه حتى في عرضه، تكلموا عليه، اتهموه بالسحر والكهانة والكذب، وأساطير الأولين اكتتبها. ومع هذا كان يدعوهم، يتلطف بهم، يتحبب إليهم، لأجل أن ينقذهم بإذن الله تعالى من الظلمات إلى النور، وأن يخرجهم بإذن الله تعالى من النار إلى الجنة. هكذا أنت أخي الكريم، الإسلام بمبادئه العظيمة ليس كلمة تقال، لكنها كلمة لها أعمالها. إذا كانت هذه شروطها العلم واليقين والقبول والإخلاص والصدق والمحبة، هذه الشروط مع الكفر بما يعبد من دون الله يجب أن تتحقق في حياتك. فأين لا إله إلا الله في حياة المرأة التي تخرج من بيتها إلى السوق متبرجة، وتعلم أنها عاصية لربها عز وجل، وهي تفرده بالعبادة؟ إذن هذا الحجاب ألا يكون لله؟ من الذي رزقك هذا اللون؟ من الذي أعطاك قوة؟ من الذي منحك النعمة؟ من الذي منحك البسطة في الجسم؟ من الذي منحك المال الذي تأكلين منه وتشربين منه وتتنعمين بنعم الله تعالى منه؟ أليس الله تبارك وتعالى؟ هذا الذي تصلين له وتشهدين أنه لا إله إلا الله هو الذي أمرك بالحجاب. لماذا نجد كثير من الأبناء يعق والديه؟ الذي خلقك ورزقك أمرك أن تبر والديك. لماذا نجد كثيرا من الناس يفرط في الزكاة، يشهد أنه لا إله إلا الله ولا يعطي حق الله تعالى في ماله؟ بعض الناس لا يصوم شهر رمضان، شهر واحد في السنة، وتجد بعض الناس يتكاسل عن أداء هذا الشهر الذي أوجب عليك الصلاة، والذي أخذ عليك العهد والميثاق أن تكون موحدا عابدا له، هو الذي فرض عليك هذا الصيام. ثبت في الصحيح أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين ابن عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بجده، والرجل يهذي من بعيد: أين ابن عبد المطلب؟ أين ابن عبد المطلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أجبتك. رد عليه بنحو صوته حتى يسمع. وهذا فيه فائدة، أن الإنسان أحيانا إذا جاء يرفع صوته اعلم أن سمعه ضعيف، فهو يتكلم عن نفسه، فأنت تجيبه إجابة توازي صوته، وإن خفض صوته فترد عليه بصوت يقابل صوته. ولهذا شرع لنا في السلام أيها الإخوة: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم أجاب الرجل: أجبتك. قال: أنت ابن عبد المطلب؟ قال: نعم. قال: من رفع السماء؟ قال: الله. قال: من بسط الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. قال: أسألك بمن رفع السماء ونصب الجبال وبسط الأرض، الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أمرك أن تأخذ صدقة من أموالنا؟ قال: اللهم نعم. قال: أسألك بمن رفع السماء ونصب الجبال وبسط الأرض، الله أمرك أن تأمرنا بصيام هذا الشهر في السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أسألك بمن رفع السماء ونصب الجبال وبسط الأرض، الله أمرك أن تأمرنا بالحج إلى بيت الله؟ قال: اللهم نعم. قال أشهد أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. ثم انطلق وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام باسمه وقال أنا من بني سعد بن بكر، ثم انطلق. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هكذا شرح له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام كاملا في دقائق. نريد أن نعيش الإسلام بروح الإسلام يا إخوة. المسلم الحقيقي يكون كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، محبا للخير، مبتسما في وجوه إخوانه، يعرف لإخوانه حقهم. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذا هو المسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، حق المسلم على المسلم. إذا عطس شمته، وإذا مرض عاده، وإذا مات حضر جنازته، وإذا دعاه أجاب دعوته، وإذا استنصره نصره، وإذا استنصحه نصحه، هذا هو المسلم. المسلم يفرح للمسلمين في ما يفرحهم، يحزن لأحوال المسلمين التي تحزنهم. الآن نجد كثيرا من الناس حتى لا يعرف شيئا عن جاره المجاور له. كم من إنسان أيها الإخوة ينسى حقيقة الإسلام العظيمة، فتجد كثيرا من الناس قاطعا لأرحامه. الرحم تعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ رضيت الرحم، فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. حالنا الآن أيها الإخوة، نجد بعض المسلمين يعيش فقر، يعيش حاجة، نجد كثيرا من المسلمين الآن يحتاج من إخوانه أن يقفوا معه، أن يواسوه في أحواله. طيب أخي الكريم، تأمل حال المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تجد إنسانا ترفع له متاعه، إنسانا محتاجا تعطيه ماء، تمرات تسد بها رمق وجوعة رجل، ألا تظن أن هذه أبواب عظيمة من الجنة؟ هذا هو الإسلام بروعته. أتت امرأة فقيرة إلى عائشة رضي الله عنها ومع المرأة ابنتاها، لم تجد في بيت النبوة إلا 3 تمرات، دفعتها عائشة إلى المرأة، المرأة تأخذ التمرات تعطي ابنتها هذه تمرة وتعطي هذه تمرة وترفع تمرة إلى فيها لتأكلها، ولما وضعت التمرة في فيها لتأكلها البنتان كل واحدة أكلت تمرتها ورفعت يدها إلى أمها. من شفقة الأم على ابنتيها، انظروا أيها الإخوة، من شفقة الأم على ابنتيها أخرجت التمرة من فيها ثم شقتها نصفين، أعطت هذه نصفا وهذه نصفا. تقول عائشة رضي الله عنها: فأعجبني شأنها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها، فقال: أخبريها أن الله كتب لها الجنة بشق تلك التمرة، بشق تمرة، شق تمرة. شق التمرة هذا كم فيه من مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن لابد من تحقيق التوحيد، لابد من الخروج من الشرك، لابد من الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله والصلاة لله والاستكانة لله. تعلم أخي الكريم أن هذا الكون كله لو اجتمع كل من فيه على أن يضرك بشيء لا يريده الله لك لن يضرك بشيء، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يرد الله تعالى لك النفع فيه لن يستطيعوا أن ينفعوك. هل نتحلى نحن بهذه العقيدة؟ والله لو كنا كذلك لرأينا بركة في أعمارنا وفي أوقاتنا وفي أولادنا وفي أهلنا، ولرأينا نجاحات عظيمة في حياتنا متى ما كنا عبيدا لله تبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم لما حقق التوحيد في هذه الأمة وحقق الرسالة عليه الصلاة والسلام في خلال سنوات متعددة، والعرب كلهم جاءوا مسلمين والقبائل كلها أسلمت، وما بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسنتين والفتوحات الإسلامية تبدأ. إذن في خلال ما يقارب ربع قرن 25 سنة منذ أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى أن ختمها، والإسلام يطوق أكثر من 3/4 الكرة الأرضية. إذن هو الإسلام الحل الوحيد لجميع إشكاليات العالم، الإسلام هو الطريق إلى دار السلام، الإسلام هو الوصول الحقيقي إلى الفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، الإسلام هو الرضا للسلام سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وإلى لقاء قادم بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.